أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق أن الأدلة سواء الروايات الخاصة أو بالنسبة لإطلاق الآيات القرآنية التي قالت وأحل الله البيع وحرم الربا، أو بإلقاء الخصية وتحكيم الارتكازات العرفية وأعمال مناسبات الحكم والموضوع، استفدنا منها بأن حرمة الربا لا يقتصر على الربا البيعي، بل يشمل حتى على الربا الذي ربما يحصل في الصلح، رغم أن المنشأ في الصلح هو التصالح ورفع والتسالم، وليس المنشأ له المقابلة والمعاوضة، لكن في الصلح المنشأ فيه التسالم الذي يعطي معنى البيع، حينئذ إذا كان هنالك مفاضلة مع الاتحاد في الجنس الربوي حينئذ صدق الربا، وبالتالي يكون مشمول لتلك العمال. في قبال ذلك هي الرواية التي دلت على أنه يجوز الربا في صورة الصلح، وهي الرواية التي رويت بكذا سندين في رجلين كان لكل واحد منهما طعام، له إما الحنطة أو الشعير، الأغلب في الحنطة، عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما، وفي بعض النسخ وطابت نفسهما في البيع. هذه الرواية والتي تكون دلالتها على المدعى واضحة، له طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، 10 كيلو، 20 كيلو، قداش 100 كيلو مثلا، لا يدري، فربما كانا حينئذ متساويين، يعني له عنده 10 ب10 أو لا متفاضلين في البيع، 10 ب20 أو 20 ب30 وهكذا. فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي. فقال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما. إذا حاصل الرواية التي يستفاد منها حينئذ جواز المصالحة مع التفاضل في أحد العوضين مع اتحاد الجنس الربوي، لأنهما كل من هما له طعام عند صاحبه، والطعام واضح أن المنظور المقصود فيه الحنطة أو الشعير. طيب، فهذه الرواية تكون من تلك الروايات التي دلت حينئذ على الجواز، فلو سلم أولا لا نسلم بالإطلاق في تلك الأدلة، لكن لو سلمنا بالإطلاق ف المخصص لتلك الإطلاقات وهذه الرواية، وهي صحيحة السند، رويت بكذا سندين، وقد رواها المحمدون الثلاثة بأسانيد معتبرة، فبل الشيخ قدس سره كما رأيتم رواها بكذا سندين، إسناد الشيخ الحسين السعيد وإسناد الشيخ إلى صفوان، وكل هذه الأسانيد حينئذ تامة، وأيضا بإسناده إلى الحسن بن محمد بن سماع عن ابن رباط. طيب، هلأ ما هو الموقف من هذه الرواية؟ يعني هل نلتزم بالتخصيص فنقول بجواز المفاضلة في صورة الصلح، أو أنه لا يلتزم بالتخصيص في البيع؟ قد يقال أن هذه الرواية ما إلى ربط ببحثنا، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول مبتني على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أنه حين نقول حينئذ بمسألة أنه هل يجوز المفاضلة ولا تجوز المفاضلة، لابد وأن يكون فيما بين عينين، يعني مثلا 10 كيلو حنطة ب20 كيلو حنطة أو ب15 كيلو حنطة، يعني بده يكون بين هذين الشيئين. وأما إذا كان حينئذ بين شيئين في الذمة، حينئذ ما يملوش مدخلية في الصلح اللي نحن عم نبحث عنه، بل يدخل ذلك في الإبراء. أنا أبرئ ما في ذمتك وأنت تبرئ ما في ذمتي في قلبك. هذا اللي الدعوة التي حينئذ تتأتى في البقاء، وهو عملية الإبراء في ذلك. يحاول السيد الأستاذ دام ظله من خلال هذه الرواية أن يستفيد أنها في صدد وفي مقام الإبراء، بدليل أن الطعام الذي يكون لكل واحد منهما عند صاحبه لو كان مشخصا وموجودا في الخارج كان معلوما، يعني في كيس حنطة مثلا، كيس قمح، كيس طعام، بنعرف قديش مثلا 100 كيلو، 50 كيلو، 20 كيلو، وأيضا المقابل في عنده أيضا كيس للآخر، بنعرف إذا مقداره في البيع. قوله قول السائل، والسائل هو محمد المسلم، مش كل سائل في البيع، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، نظر حينئذ مو للعندية في الخارج، كأنه نظر للعندية في الذمة في البيع. واضح؟ ليش؟ لأنه لو كان موجود في الخارج لا معنى لأن يقال أنه لا يدري كم له عند صاحبه، بل يكون حينئذ معلوم طريق معرفته وطريق الوصول إليه يكون معلوما، فلابد أن يكون بكيفية وبطريقة لا يمكن الوصول إليه والحصول عليه في البيع. كيف؟ وأن يكون ذلك بأذن، فيكون للأول على الثاني في ذمته كذا حينئذ، كذا مد، كذا من، كذا مثلا كذا كر من الحنطة في البيع، ويكون للآخر أيضا على الأول في ذمته أيضا كذا، فحينئذ يتصالح على أن يبرئ كل منهما ما له في ذمة الآخر في البيع. هذه المصالحة على الإبراء معلوم، خلص فيها تفاضل لا بأس في البيع. وهذا حتى في النقدين وحتى في أي شيء، مثلا له على زيد خلنا نفترض 10 دراهم، وبالمقابل له عليه على عامر مثلا خلنا نفترض دينار أو دينار ونصف في البين، فتصالحا على أن يبرئ كل منهما ذمة الآخر، فحينئذ هيد المفاضل ما تمت في المقام. ليه؟ لأن هذا التصالح على الإبراء وإسقاط ما في الذمام واضح، وإذا لا بأس به في البين، سواء كانا حينئذ متساوية أو كان في تفاضل حينئذ في أحدهما، ولا يدخل في التفاضل في المعاوضة والمبادلة فيما بين المالين في البيع. هذه النقطة الأولى التي يستند إليها السيد الأستاذ. والنقطة الثانية التي يستند إليها السيد الأستاذ هو التعبير اللي ورد في الرواية، فقال كل واحد منهما لصاحبه، التعبير هكذا، ولا يدري كم له على صاحبه، يعني أنه التعبير بعلى، وعلى حينئذ مشعر به الاستعلاء اللي هو عبارة عن كأنه ذمة وإلى آخر شغل ذمة، وإله رابط حينئذ في شيء آخر، هكذا تعبير ذكره السيد الأستاذ. هلأ بالنسبة للتعبير الثاني لم يرد أولا، يعني العجب أن السيد الأستاذ وارد هيدي نص عبارة السيد الأستاذ، والتعبير عند صاحبه معناه على صاحبه، بقرينة ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، إذ المال الخارجي يمكن معرفته. قال ومعرفة مقداره كما أنه لا يعبر عنه بأنه على صاحبه، هذا كما أنه لا يعبر عنه بأنه على صاحبه، كأنه إذا النظر فيها للرواية بحسب الموجود في الأسانيد هذا مش موجود لديه. كل ما لدينا في الأسانيد كم له عند صاحبه، كم مش كم له على صاحبه في البيع. نعم يذكر السيد الأستاذ أنه في رواية التهذيب ورد بتعبير آخر، في رواية التهذيب ورد بتعبير آخر، لا يدري كل واحد منهما كم له على صاحبه في البيع. لعل يكون نظر السيد الأستاذ إلى ذلك التعبير، لكنه على كل حال موجود في، يعني كيف حصل على السيد الأستاذ من ذلك اللي هو موجود في هذا شأنه. الذي أريد أن أقوله في المقام أولا وثانيا، أولا اللي ورد في الرواية بأيدينا وبالنسخ، حتى في نسخ التهذيب اللي موجودة والتي وصلت للشيخ الحر العاملي، بل موجود في جملة وافرة من نسخ التهذيب، هو قال كل واحد لا يدري كل واحد منهما ما له عند صاحبه. هلأ العندية لا بأس، العندية يمكن حينئذ أن تجتمع مع العندية في الخارج والعندية في الذمة، لكن التعبير كم له عند صاحبه، وقت اللي عبر بها التعبير في البيان يكون النظر إلى ما هو متحقق في الخارج. إلو عندي غرض وإلي عنده حينئذ شو غرض في البيان، فتقول إلي عنده غرض يعني موجود ومشخص وشاخص في الخارج، واضح. هذا أولا. ثانيا لو ورد التعبير بعلى بحسب نسخ التهذيب في البيان، هذا لا بأس به في المقام. لا هذه النقطة الثالثة. ثانيا حتى لو ورد التعبير بعلى بحسب نسخ التهذيب اللي بيروي عنه السيد الأستاذ دام ظل، لكن شو بتعمل أيها السيد الأستاذ أولا الناقد وحال الناقد، شو بتعمل بكلمة على اللي وردت فيه على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ هلا رح يسألني حتكون إنه شو خاصة بمطلب. الجواب السيد الأستاذ مرارا وتكرارا في هذه البحوث وفي مجلس الدرس بيعبر على المنظور فيها كما رأي السيد الشهيد وكثير من الفقهاء، أن على حينئذ ليس المنظور فيها فقط وفقط ضمان الذمة في صورة طلف العين بالبدل المثلي إن كان مثليا والبدل القيمي إن كان قيمي، بل كلمة على اليد يستفاد منها الأعم من ضمان الذمة اللي هو على تقدير تلف الموجود، أو لا ضمان العهد. في ضمان العهد التعبير بأي شيء يكون، يعني إذا كانت العين موجودة ومطالب بإحضار شخص العين وإرجاع شخص العين لمالكها، بأي تعبير يعبر بعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، رغم أن العين تكون موجودة عنده. فلو سلمنا بالتعبير بعلى، على ما بيدل على أنه شغل ذمة، لا بيدل على ضمان في البيت، والضمان أوسع من ضمان الذمة وشغل الذمة في البيت، ويشمل أيضا ضمان العهدة ولا بدية ولزوم حينئذ الإحضار في البيت. هلأ يمكن تقول إنه ما هيدا كل منهما بيد الآخر حينئذ لعله أمانة أو بأي طريقة في البيت. على كل حال حينئذ هيدا للغير ويكون مشمولا لعمومات على اليد، حتى بالنسبة للعين المستأجرة كما برمى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ألا تكون حينئذ مشمول له رغم أن اليد حينئذ كانت مستأمنة في البين، واضح. بمعنى أنه لا بد من إرجاعها على تقدير وجودها، إذا تلفت في صورة تعدي وتفريط أو تلفت وكانت يد عادية في البين، حينئذ يكون الضمان ثابت في ذلك. فأولا اللي موجود في الرواية هو عنده حينئذ مستفاد منها وجود شخص العين، مش أنه عنده يعني العبارة عن التلف واشتغال الذم. ثانيا حتى لو ورد التعبير بعلى غاية ما يفيد الضمان، ولا يفيد التعبير بعلى حينئذ أنه في ذمة الآخر في البحر، هذا ثانيا. ثالثا طيب كلمة لا يدري لعلها قرينة على أن المراد الذمة، لأنه لو كان بالخارج فكان حينئذ معلوم ويدري في البيت. الجواب عن ذلك حينئذ واضح على ما سوف يأتي بالنسبة للوجه الثاني من الكلام. لا يدري كل واحد، لاحظ التعبير، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه. التفت أنا إلي عنده مثلا كيس قمح وهو إله عندي كيس قمح، أنا مش عارف قديش إلي عنده، إلي عنده 50 كيلو 40 كيلو، أنا مش عارف، واضح. هلا فيني استعلم لا بأس، بس أنا ابتداء أنا مش عارف قديش إلي عنده، إله عندي مقدار خلنا نفترض مثلا 20 كيلو وزنته 20 كيلو، بس أنا قديش إلي عنده مش عارف. وصلني مثلا أمانة من شخص، شخص بعت لي مثلا مقدار هدية هبة، خلينا نفترض كم من الحنطة، كيس قمح، مش عارف مثلا الأمحات والحنطايات قديش فيها الحنطة، وبعطهم عن شخص، وبالمقابل ذاك كان حينئذ أرسل له معي هديك، كان خلينا نفترض في مكان بصوره هديك بالنواطي، فأرسل أمانة معي لزايد مثلا خلينا نفترض كيس من الحنطة لا أدري كم وزنه في البيت، وبالمقابل أيضا مع زايد أرسل مثلا كيس من الحنطة لا يدرى وزنه فيه. أنا لا أدري كم لي عنده وهو لا يدري كم له حينئذ عندي في البيت، وهيدي مش إنه الموجود عندي في البيت، بل حتى الموجود عندي ما كانش الوزن متوفر مثل ما هو مثلا اليوم، وإذا كان عندهم الوزن بالكر مثلا بيصير بالوزن، بيكون عندهم حينئذ بالمان الوزن، بيكون عندهم بما يعادل الجريب وشو هذا اللي هي موجود عندهم واضح، أو بالمد وتفسير المد الدشكين وكذا، هذا موجود حينئذ في كلماتهم، ليس مجرد أن لا يدري كم له عند صاحبه يكون قرين على أنه مسألة حينئذ اشتغلت به الذمة في المعملة، بل ما سوف يأتي من البيان الثاني دليل واضح على أن النظر إلى ما هو موجود في الخارج، لكن هل فيه إطلاق يشمل صورة العلم بالمفاضلة أو أنه ما فيه إطلاق يشمل صورة العلم بالمفاضلة في البيان؟ هذه المحاولة محاولة ذكية ومحاولة حينئذ نبيها في البيان، إلا أن هذه المحاولة لا تساعد عليها الرواية لا من قريب ولا من بعيد، لا، لأنه نحن وقت بدنا نحكي بالصرح الذي بدنا نحرم فيه الربا، الصلح اللي فيه مفاضلة مع المبادلة فيما بين عينين في البيع، وأما إذا كان الصلح على أن يبرئ كل منهما ما له في ذمة الآخر خرج كليا عن الربا المعاوضة والربا العقدي في البيع، صار عملية إبراء حينئذ ما في الذمة حتى مع العلم بالمفاضلة، فضلا عن صورة الجهل حينئذ في البيع يجوز ذلك بلا أي إشكال. فهذا الوجه الأول رغم حينئذ محاولته الفنية في البيان، إلا أن الرواية لا تساعد عليه لا بحسب النسخ المتواترة ولا بحسب النقل الذي ينقله السيد الأستاذ عن نسخة التهذيب في البيان بأنه بكلمة على، لأن غاية ما تدل على الضمان مش على شغل الذمة، والضمان أوسع من ضمان الذمة على تقدير التلف أو ضمان العهدة اللي هو لابدية ولزوم إحضار العين في المحل، هذا الذي يستفاد من الرواية في المحل. الوجه الثاني، الوجه الثاني والمحاولة الثانية، لا عند اللي هو الطعام الموجود خارجا مش عند يعني في الذمة بقرينة لا يدري وهو بأنه ورد بلفظة على صاحبه، لا عند العند الخارجي في المحل التي يقابلها ضمان العهدة وشغل العهدة في البحر، إلا أنه هذه الرواية ما فيها إطلاق لصورة العلم بالتفاضل. وننقل لكم هذا نص عبارة السيد الخوئي ووافقه على ذلك السيد الأستاذ، يقول السيد الخوئي لا تشمل صورة العلم، ليش؟ لظهور الجهل، وهو قوله ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، لظهور الجهل المذكور فيها في الجهل بالكمية مطلقا، يعني من كل حيثية، فلا يدري أي منهما أن ما له عند الآخر هل هو أكثر مما للآخر عنده أو أقل أو أنهما متساوية، ففرض العلم بالزيادة خارج عن منصرف الصحيح لصحيح محمد المسلم، وإلا كان عالما في الجملة، واضح، وبالتالي حينئذ فلا يكون ممن لا يدري الظاهر في الجهل المطلق. هذا قول عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند، فقوله ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ظاهر في الجهل المطلق، وعبر بتعبير آخر في الجهل بالكمية كلية ومطلقا في البحر. وتابعه على ذلك السيد الأستاذ، تنزل عن الاحتمال الأول، يعني عن الجواب الأول، الوجه الأول إلى الجواب الثاني، لو فرض إرادة المبادلة مش إبراء ما في ذمة كل منهما للآخر، فلا إطلاق لصورة العلم بزيادة أحدهما على الآخر. ليش؟ لأن ظاهرها من يعني ظاهر قوله ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، لأن ظاهرها الجهل المطلق بالكمية، لأن ظاهرها الجهل المطلق بالكمية، وإلا كان يعلم أن ما عنده أكثر مما عند الآخر إلى آخر حين. إذن هذا الشاهد في كلام. هلا مقدم هو كلام السيد الحكيم رحمه الله عليه، يعني الأسبق لازم كنا نذكر كلام السيد الحكيم، بس هذا إنه ذكرناه كوجه لخروج هذه الرواية حينئذ عما نحن فيه، لحتى تدخل الرواية فيما نحن فيه، فتصلح هذه الرواية لتخصيص تلك المطلقات، حرم الله وحل الله البيع وحرم الربا، لتخصيص المطلقات بالنسبة للروايات، لرفع اليد عن إعمال مناسبات الحكم والموضوع تحكيم الارتكاز العرفي، لعدم تخصيص الربا بخصوص البيع، بل يشمل حتى مثل الصلح الذي يعطي معنى البيع هو بهذه الرواية إذا ما التزمنا حينئذ بالإطلاق في البيع بالإطلاق لها. ليش؟ لأنه هكذا لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه في البيع. بإطلاقه يشمل صورة التساوي، يشمل صورة التفاضل، هذا أقل من ذاك أو هذا حينئذ أزيد وأكثر من ذاك في البيع، فيشمل حينئذ صورة العلم بالتفاضل، صورة أيضا الجهل وعدم العلم، بس يشمل أيضا صورة العلم في البيع. إذا شمل صورة العلم دخلنا حينئذ في الربا المعوضي، وإذا ما دخلنا بالربا المعوضي لكن في خصوص الصلح بالنسبة لهذه الصحيحة بها نرفع اليد عن تلك الإطلاقات التي نفت وحرمت الربا بقول مطلق عن العقود وكل المعاوضات في البيع، إلا في الصلح يجوز حينئذ بهذه الربا، هكذا بده يكون حينئذ المطلق. فعم نذكر نحن الوجه الثاني، الوجه الثاني وهو منع الإطلاق في هذه الرواية، وذلك بأن هذه الرواية الظاهر منها خصوص صورة الجهل وعدم حينئذ العلم في البيع. ليه؟ لأن المراد الجهل بالكمية مطلقا، يعني مش عارف قديش المقدار اللي عنده، هل المقدار اللي عنده يسوى حينئذ ما له عند صاحبه، أو أنه أقل منه، أو أنه شو أزيد منه في البيع، هو غير عالم في المقام. وهذه بيوصل للسيد الخوي آخر شيء، بيرجع بيقول غاية ما تدل عليه هذه الرواية أنه لا يعتبر العلم بالتساوي، يعني يكفي عدم العلم بالتساوي والجهل للجواز حتى لو كان في مفاضلة واقعية. ليه؟ لأنه ربما كانت هنالك مفاضلة واقعية لا يعلم بها حينئذ كل من الطرفين، هالمقدار حينئذ يكفي، بل يقول مناسبة الصلح يساعد على ذلك. ليش؟ لأن الصلح وين بيجي؟ إذا كنت بتعرف أنه حقك قديش والطرف المقابل بيعرف حقه قديش، كل واحد بياخد حقه وانتهى الأمر. لكن حيث لا أعلم كم له عند صاحبي، كم هو مقدار وكم حقي عند صاحبي، ولا يدري صاحبه كم هو مقدار حقه عنده في البيع، لذا بصوروا إلى عملية التصالح. فأقصى وغاية ما تدل هذه الرواية على عدم شرطية العلم حينئذ بالتساوي في البيع، بخلاف الربا البيعي الذي بيخرجنا عن الربا البيعي لابد من العلم بالتساوي، يخرج عنه صورة العلم بالتفاضل، هذا أوضح صور الربا، يخرج عنه أيضا صورة عدم العلم بالتساوي في البيع، الجهل بالتساوي فيما لو كان واقعا حينئذ متفاضلين. ليش؟ لأنه يصدق أنه بادل دينار بدينارين حتى لو كان حينئذ جاهلا، غايته أنه يكون معذورا في البين غير مأثوم، لكنه بحسب النقل والانتقال لا يتحقق لدينا النقل والانتقال، لأن الربا البيعي يكون صادق على مثل هذه المعاملة التي تم فيها معاوضة دينارين بدينار وهو لا يعلم حينئذ بهذا النقل، هذا في الربا البيعي. أما هنا لا، غاية ما يشترط أن لا يعلم حينئذ بشو بالتفاضل، سواء علم بالتساوي أو جاهل به التساوي، هكذا حينئذ أفاد السيد الخوي. نعم ظاهر هذه الرواية في احتمال الزيادة وهو المناسب مع عنوان التصالح، وبهذا المقدار يلتزم بالصحيح، يلتزم بصحة يعني الصلح لأجل الصحيح، ويخرج عن تلك المطلقات فقط وفقط في صورة حينئذ الجهل بالتساوي. نعم لا يشترط العلم بالتساوي في البين في البين، هذا فقط في البيع، أما هنا نقول علم بالتساوي أو لم يعلم به حتى لو كان هنالك تفاضل في الواقع يجوز هذه المصالحة لمكان هذه الصحيحة فيها. هذا حاصل وخلاصة ما أفاده السيد الخوي، وتبعه على ذلك السيد الأستاذ في الوجه الثاني حينئذ من كلامه. طيب، السيد الحكيم قدس سره هو صاحب باع في الذاق وفي فهم حينئذ ألسنة الروايات، وأنه فيها إطلاق ولا ما فيها إطلاق، هذا تعبير السيد الحكيم. إطلاقه إطلاق الصحيح صحيح محمد مسلم يقتضي الشمول لصورة العلم بالتفاضل. دفتوا هذه العبارة بحرفيتها وبنص. إطلاقه إطلاق الصحيح يقتضي الشمول لصورة العلم بالتفاضل، فيدل على جواز الربا في الصلح. ساعتها بدنا نرفع اليد بهذه الصحيحة عن تلك الإطلاقات والعمومات التي دلت حينئذ والتي منعت عن الربا في العقود طرا بما فيها الصلح في الربح. ودعوى منع الإطلاق المذكور غير ظاهر، أنه هذا الإطلاق مش صحيح، أنه هذا ليش؟ لأنه مخصوصة في صورة عدم. ليش قال لا سيما مع غلبة الاختلاف والتفاق؟ يعني أنه في الغالب له ما عنده، الغالب أنه مش بيكونوا متساويين، يعني مثلا 10 حنطة ب10 حنطة، لا، في الغالب في تفاوت بينهم، 10 ب8، 10 ب15، 10 ب20، واضح التفاوت الأغلب حينئذ ذلك في البحث. ودعوى منع الإطلاق المذكور غير ظاهر لا سيما مع غلبة الاختلاف، واضح. ولو سلم لو سلم فهو رجع هيدا اللي نقل السيد الخوي، رجع اللي ذكر السيد الخوي أخيرا في كلامه أخذ من السيد الحكيم. ولو سلم فهو كالصريح في عدم اعتبار العلم بالتساوي كما اعتبرناه في صورة بيع الربوي، في بيع الجنس الربوي في البيع، هناك في بيع الجنس الربوي يعتبر العلم بالتساوي، أما هنا لا. ولو سلم أنه ما في عندنا هالإطلاق لكنه يكون كالصريح في عدم اعتبار العلم بالتساوي، يعني يكفي الجهل بالتساوي حتى لو كان هنالك تفاضل في الواقع، فيصح الصلح مع الجهل به بالتساوي، واضح، حتى لو كان هنالك تفاضل في الواقع، كما أن إطلاقه إلى آخره. هاي شو بدنا؟ بس هيدي العبارة اللي بدنا نقولها. طيب، هذا السيد الحكيم قدس سره. هلأ نحن قدام دعوة، يعني دعوى السيد الخوئي ووافقه على ذلك السيد الأستاذ أنه لا تشمل هذه الرواية قوله عليه السلام ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، لا تشمل صورة العلم لظهور الجهل المذكور فيها بالجهل بالكمية مطلقة، أصلا مش عارف قداش له، واضح، فضلا عن أنه حينئذ، وهذه غاية ما تدل على أنه لا يشترط العلم بالتساوي في البيع كما اشترطناه في البيع الربوي، واضح. هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية أنه لا، هذه الرواية قوله عليه السلام ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، إطلاقها يقتضي الشمول لصورة العلم بالتفاضل، فيدل على جواز الربا في الصف. أوضي فقهان مشهوران وعلمان معنيان في البين، هذا استفاد الإطلاق وذاك استفاد أنه عدم الإطلاق. أي الاستفادتين؟ هو بالواقع نفس الأمر، إما في إطلاق أو ما في إطلاق. أي الاستفادتين هي التام؟ يعني إذا رجعنا الرواية في البين وتحررنا حينئذ من هذين الفهمين وجئنا إلى هذه الصحيحة بالتعبير حينئذ العرفي وبالتعبير اللغوي، يعني ما يساعد عليه حينئذ الفهم العرفي، هل يساعد على أن هذه الرواية تحتمل الإطلاق في البين أو لا؟ لا تحتمل الإطلاق، لأنه لا يدري ظاهر حينئذ في الجهل المطلق بالكمية والجهل المطلق بالكمية والمقدار حينئذ في البين. يأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين.